أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ها قد وصلنا إلى آخر موضوع من مواضيع سلسلتنا تحسين الأداء، وما زال لدى القصد شارلي كوستا المزيد ليقوله في الخدمة، وخصوصا ما يتناول آخر فصولها ألا وهو المكافأة وما ينتظرنا من جزاء. نرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى الجزء الأول تحت عنوان مكافأة الخدمة، لنفتح قلوبنا إذن لما سنتعلمه لئلا يفوتنا.
فلكي تتأكد مستمعي أنك تعرف الله وأنك ستقضي الأبدية معه، عليك أولاً أن تمتزج مع هذا الأساس. عليك أن تتعرف بالمسيح معرفة شخصية واختبارية، وما من خدمة في كنيسة أو إيمان آخر مهما بدا سامياً أو ممارسة معينة أو رباط عائلي أو مناسبة دينية يمكن أن تكون بديلاً للإيمان بالمسيح يسوع. فما من أساس مقبول لدى الله إلا يسوع المسيح نفسه.
نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الأول من موضوع عنوانه مكافأة الخدمة. ينتظر الجميع أجرهم الذي استحقوه بعد عناء العمل، كما نتطلع جميعا إلى المكافآت، وخصوصا بعد عمل قمنا به بكل جهد وتضحية وأمانة وإخلاص. من هنا فإن الله وعد خدامه بأجرة مكافأة على أتعابهم. قد يتأخر تحقيق هذا الوعد، لكن لنطمئن بأن الله صادق وهو وراء مواعيده ليتممها. فنرجو أن نولي القصة شارلي كوستا كل انتباهنا وهو يتأمل بهذا الموضوع الأخير من سلسلة تحسين الأداء.
أحبائي، لقد تناولنا في سلسلة تحسين الأداء وجوها عدة من وجوه الخدمة، كما تطرقنا إلى الموضوع من جوانبه المختلفة. وها نحن اليوم نطوي هذه السلسلة بالموضوع الأخير الذي طالما ينتظره الجميع، ألا وهو مكافأة الخدمة. يكتب الرسول بولس الكثير عن هذا الموضوع، لذا دعونا نتابع معا ما جاء في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث ابتداء بالآية العاشرة لغاية الآية الرابعة عشرة. يقول الرسول: حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. لننتقل أيضا إلى رسالة العبرانيين الأصحاح السادس الآية العاشرة، حيث نجد التأكيد الواثق: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. مستمعي الأحباء، إن من أهم وأعظم التعاليم المسيحية التعليم عن السماء والرجاء بمنزل أبدي مع المسيح يسوع، وما يرافق ذلك من مكافآت ننالها بنعمة الله. فعلى الرغم من أن الكتاب المقدس يعلن بوضوح أن المسيح مضى ليجهز ويعد لنا مكانا أبديا، فإن الغموض ما يزال يلف كل ما يتعلق بالسماء والحياة الأبدية وتلك الفترة المستقبلية التي تنتظر كل واحد منا. بالحقيقة فإن الموضوع مكتنف بالأسرار، وإذ نحاول أن نسأل المؤمنين عن السماء وما ستكون عليه، نتلقى كل أنواع الأجوبة والافتراضات واختلافا في الصور والتشابيه. أجريت منذ مدة مقابلات تناولت عددا لا بأس به من الأولاد حول السماء وما تعنيه بالنسبة إليهم، إذ طرح عليهم السؤال المكون من 3 كلمات: ما هي السماء؟ أجاب ابن السابعة: إن السماء مكان كبير، هناك يجلس الناس يعزفون على القيثارات. أنا لا أعرف كيفية العزف على القيثارة، لكن من الأفضل أن أبدأ بالتعلم في أقرب وقت. وأجابت ابنة الثامنة: إنه مكان مختلف عن الذي نعيش فيه الآن، ذلك لأن الله لا يبني مدارس هناك. كم أنا سعيدة! وأجاب ولد آخر بما يلي: إنه مكان مليء بالدراهم، فبإمكاننا أن نلتقط قدر ما نشاء ونشتري ما نريد. سأشتري كرة وألعب كرة السلة مع جدتي جدتي. واسمعوا ما قاله ولد آخر بشأن السماء: إنه مكان في السماء الزرقاء فوق الغيوم، ولا شك أنه رائع حقا، لأنه يمكننا أن نلعب ونمرح هناك على الغيوم تماما، ولكن علينا أن نتفادى من الوقوع. وقال ولد في سن 7 أيضا: إن الجنة هي فوق في السماء عاليا، حيث يمكننا أن نشاهد سيركا مجانا إن سمح لنا الله بذلك. وأخيرا، يعجبني ما قاله هذا الأخير: أعلم كيف هي السماء، لكنني لا أريد أن أذهب الآن، فأنا أبتغي السفر إلى بلد آخر عوضا عن ذلك. مستمعي، مهما كثرت الأقاويل حول السماء، ومهما سمعنا من معلومات حول موضوع الأبدية، فإنها تبقى مكان المكافآت بكل تأكيد. إنها مكان للمجازات، مكان أعده الله ليجيب على حياة عيشت بالقداسة. إنه مكان البركة الأبدية، مكان الأمجاد، مكانة الراحة بعد عناء طويل، ويا له من مكان. فمع غرابته وكونه مكتنفا بالغموض والأسرار، فهو ممتع حقا، وخصوصا لمن خدم الرب لكي يتيقن أن الله لا يمكن أن يتجاهل شيئا عمل لأجل مجده وبقوته. حتى ذلك الخادم الذي بدا منسيا، ذلك الخادم البسيط والمتواضع الذي عمل بجهد وإيمان في عصر من العصور، فالله لا يمكن أن يغفل عن أحد، ولا يمكن أن يفوته عمل خادم واحد أو يتغاضى عن تعب إنسان عمل لمجده. وأقول لكم إنني شعرت بصعوبة شديدة فيما يتعلق بمكافآت الرب لشعبه، فيما كنت أحضر العظة الأخيرة من سلسلة تحسين الأداء. فالمهمة كانت صعبة وشاقة فعلا، ذلك لأن الكتاب المقدس لا يتناول الموضوع على نحو واضح تماما مؤيدا بالبراهين. في ضوء هذا كله، أظن أنه من الأفضل لنا أن نضع أساسا مبنيا على الحقائق العامة والشاملة فيما يخص المكافآت الإلهية. الأساس الأول سيكون ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 3 ابتداء بالآية 10: فمع العلم أننا نحتفل بعيد الميلاد وننشد الأناشيد الميلادية عن ظهر القلب، فإننا لا نجد هناك أي وعد يفيد بأن السماء هي منزلنا الأبدي. ذلك لأن الكلام عن يسوع المسيح والإنشاد له ليس قاعدة وأساسا كافيين للأبدية، فالكلام عن الشيء والتغني بمحاسنه لن يجعلاه ملكا لنا بأي شكل من الأشكال. ولكي ننال تأكيدا جازما أن السماء هي منزلنا الأبدي المنتظر، وأننا سنقابل المسيح يسوع فيما يقول لكل واحد منا: نعما أيها العبد الصالح والأمين، علينا أولا أن نعرفه معرفة شخصية واختبارية. بكلام آخر، يجب أن يترسخ أساس المسيحية في شخصيتنا قبل أن نبني آمالنا على المكافآت الأبدية. دعونا نتابع معا ما كتبه بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث الآية العاشرة. يقول: حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. هذه الآية هي إشارة إلى بداية كنيسة كورنثوس، تلك الجماعة التي استلمت هذه الرسالة. يقول بولس: لقد وضعت الأساس أولا، وقد امتزج الإسمنت مع إنجيل يسوع المسيح ومع وجود بينكم حتى غدا صلبا ومتماسكا وراسخا. بعد ذلك جاء أبولس مع آخرين أيضا، هؤلاء أكملوا البناء على الأساس الأول، وأنتم أيها الكورنثيون كنتم المتلقين، أنتم نلتم الاستفادة، ولكن احترسوا كيف تبنون، انتبهوا لما تبنونه فوق الأساس. الآية 11: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. لاحظوا أن الفعل وضع جاء بصيغة المجهول، أي أن الأساس وضع مسبقا من قبل شخص آخر، فنحن لا يمكننا بشكل من الأشكال أن نضع أساسا لإيماننا ومسيحيتنا. فالله الآب أرسل الله الإبن إلى هذه الأرض لكي يموت ثم يقوم من الأموات من أجل خطية العالم، وهذا الحمل الذي ارتضى أن يموت طوعا احتمل خطية البشرية بسفك دمه على الصليب، لكنه قام من جديد لأنه هو الله فعلا، وصار الأساس الصلب والراسخ لكل من يريد أن يتعرف بالله. فلكي تتأكد مستمعي أنك تعرف الله وأنك ستقضي الأبدية معه، عليك أولا أن تمتزج مع هذا الأساس. عليك أن تتعرف بالمسيح معرفة شخصية واختبارية، وما من خدمة في كنيسة أو إيمان آخر، مهما بدا ساميا أو ممارسة معينة أو رباط عائلي أو مناسبة دينية، يمكن أن تكون بديلا للإيمان بالمسيح يسوع. فما من أساس مقبول لدى الله إلا يسوع المسيح نفسه. وبعد حصولنا على الخلاص الذي هو أساس للبناء الجديد، علينا أن نعيش لمجد الله ونعمل ما يرضيه ويرفع اسمه عاليا. هذا ما تقوله الآية 12: ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس، فالأساس الذي وضع من الله هو الخلاص نفسه. ذلك لم يكن بمجهوداتنا ولا بتقوانا ولا بحكمتنا، بل كان عملا من صنع الله نفسه. فالأساس قد وضع من قبل الله ولا يد لنا فيه أبدا. من أجل ذلك فإن الآية 12 تجسد بداية حياة مسيحية، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، أما البناء فهو وقف علينا. لاحظوا أنه يوجد نوعان من المواد. النوع الأول يتألف من الذهب والفضة والحجارة الكريمة، والنوع الثاني يتكون من الخشب والعشب والقش. وعندما نضعهما في النار نرى أن النار قد أتت على واحد فاحترق، أما الثاني فقد بقي ولم يكن للنار قوة عليه. الآية 13: فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن. وهنا نجد أول إشارة لنا فيما يتعلق بالمكافآت، فمعظم مكافآتنا كمؤمنين سننالها في السماء وليس على الأرض. ومن المهم أن نتذكر ذلك دائما، خصوصا أننا نعيش في عالم مبني على المكافآت والمنافع. فنحن قد تآلفنا مع الهبات والمنح والمكافآت في عالمنا الحاضر. فهناك جائزة نوبل للسلام مثلا، أو جائزة أفضل كاتب للعام كذا وكذا. هذا ناهيك بالجوائز الأكاديمية والمنح الجامعية التي تعطى للمتفوقين في دروسهم. وهناك هبات معنوية وفخرية وجوائز رياضية. فعالمنا مشحون بالمكافآت على جميع الصعد. قد تغزو هذه الروح قلب الخادم ويسأل: أين مكافآتي؟ متى أنالها؟ حتى متى أنتظر؟ اطمئن، إنها قادمة، إنها في طريقها، ولكن معظمها ينتظر اليوم الذي سيبينها بعد أن تمتحن بالنار. مهما يكن من أمر فذلك سيحصل، ولن تخسر كتلة واحدة من المعدن مهما صغر حجمها. هذا إذا كنت تبني ذهبا أو فضة أو حجارة كريمة. أما إذا كنت تضع مداميك مصنوعة من خشب أو قش أو عشب، فلا يوجد عندي كلمات مطمئنة لك غير أن كل ما تبنيه سيحترق. هذا ما يؤكده لنا الله في الآية 13 عندما يقول: فعمل كل واحد سيصير ظاهرا. فمهما طال انتظارنا للمكافأة فإن الله لن يتجاهلها، لأنه لا يمكن أن ينسى ما وعد به أولاده. الجزء الثاني من الآية 13 تقول: وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. فكل المكافآت ترتكز على النوعية لا على الكمية. هذه هي الملحوظة الثانية، النوعية لا الكمية. كم نفتتن بالحجم والقوة والضخامة، كم ننجذب إلى مادة الأشياء وننصرف في تفكيرنا إلى أن من خدم جماهير غفيرة هو أوفر حظا من الذي خدم مجموعة صغيرة. أقول لكم ليس بالضرورة، ذلك لأن الله ينظر إلى النوعية لا إلى الكمية. فما يهمه ليس ما هو ظاهر، بل يفحص النيات والأهداف. هو يعرف الأسباب التي حدث بأحدهم كي يتصرف ما يتصرفه ويفعل ما يفعله. هو ينظر إلى القلب لا إلى العينين، ويميز إن كان الهدف من العمل تمجيد المسيح أم تمجيد الذات، إن كان بقوة الروح القدس أم منبعه الجسد وحب الظهور والتباهي. فأعمال الجسد تنتج خشبا وعشبا وقشا، إذ النار ستأتي عليها كلها وتحرقها مهما بلغ حجمها ورواجها ورونقها. إن مبدأ الله لا يتغير بشأن المكافآت، إذ تهمه النوعية لا الكمية. فنوعية عمل كل واحد ستظهر. الآية 14: إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. هذه هي المعلومة الثالثة، ما من عمل تؤجل مكافأته الآن يمكن أن ينسى في المستقبل، فسيأخذ أجرة، أجرته أكيدة وإن تأخرت أو تأجلت. إن الله أحبائي لا ينسى وعوده. ربما ننسى نحن البشر وعودنا ونتجاهل رد جميل الآخرين علينا وإن بالشكر فقط، لكن الله لا ولن ينسى وعوده. كتب أحدهم هذه الكلمات في القرن التاسع عشر عربونا عن تقدير لصديق له، يقول: كان عدوا من دون بغضة، وصديقا من دون خيانة، وجنديا من دون قسوة، وضحية من دون دمدمة، كان موظفا عاما من دون رشوة، ومواطنا من دون أخطاء، كان جارا من دون لوم، ومسيحيا من دون رياء، ورجلا من دون مذنبية، كان قيصرا من دون طموح، وإمبراطورا من دون طغيان، ونابليونا من دون أنانية، ورئيسا من دون مكافأة. هكذا يكون معظم رجالات الله العظام، فمع العلم أنهم لا يكافئون سريعا، فإن مكافأتهم محفوظة إلى ذلك اليوم، فسيأخذ أجرة. أتعرف مستمعي الكريم لما نحظى بهذا التأكيد؟ لأن الله أمين. نعم، لأن الله أمين. انتقلوا معي إلى رسالة العبرانيين الأصحاح السادس الآية التاسعة: ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل. فالآيات الثماني الأولى تتكلم عمن حمل يوما علامات المسيحية لكنه تمرد ورفضها مجددا منكرا ما أخلص له يوما. ثم ينتقل في الآية التاسعة إلى قرائه بالقول: ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل، أي أنا مقتنع تماما بأنكم لستم مثل أولئك المتمردين، ومختصة بالخلاص وإن كنا نتكلم هكذا. ويتابع قائلا في الآية العاشرة: ما أود التركيز عليه، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. يا لها من آية تشير إلى خدام المسيح، فالآية تشدد على أمانة الله ووفائه بالعهد. دعونا نتأمل بكل كلمة من كلماتها على حدة. يقول: لأن الله، فإن نظام الله وخطته التي أسسها فيما يتعلق بالمكافآت تبدأ بأمانته هو من جهتنا. وكأني بكاتب الرسالة يقول: إن الله ليس كأي بشري عاش في أي عصر، فهو ليس بظالم وجائر حتى ينسى، إنه أمين وصادق ومخلص. فكرت بما تعنيه الكلمة أمين، ووجدت فكرتين تفسران أمانة الله على نحو واضح. أولا، أن تقول إن الله أمين يعني أنه راسخ في ميوله وعواطفه وولائه وإخلاصه تجاه شعبه، هو ليس متقلبا ولا مزاجيا. ما أصعب التعامل مع المزاجيين والمتقلبين، فهم طارة حارون وطورا باردون، اليوم في الأعلى وغدا في الحضيض، قبل ساعة هم أقوياء والآن هم ضعفاء. إنهم متقلبون لا رسوخ ثابتا في ميولهم وعواطفهم. اسمعوا كلمات إشعياء النبي في الأصحاح التاسع والأربعين من نبوته الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، هو ذا على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائماً. أليست هذه كلمات رائعة تنم عن شخصية الله الثابتة من نحونا؟ لقد قبلتك بني ونقشتك على راحة يدي لكي أبقى أمينا لك باستمرار، فحناني يجذبني إليك وهذا راسخ وثابت. فالأمر راسخ رسوخ النوم واليقظة وتأكيد الشتاء والصيف. فالله مستمعي يبقى راسخا في شخصه بغض النظر عن طاعتنا وعدم طاعتنا. هذه هي الأمانة، ولا يمكن أن يكون لإنسان على الأرض هذه الصفة التي تميز الله وحده. فالله بطبيعته أمين وصادق وعادل، ولا يمكن أن يكون ظالما وجائرا البتة. الأمر الثاني هو أنه ملتزم لمواعيده. هذا يعني أنه عندما يعدنا بشيء فهو أمين وملتزم تحقيق ما وعد به. وإليكم واحدا من مواعيد الله كما ورد في سفر إشعياء الأصحاح 41 الآية 10، لا تخف لأني معك. هذا هو الوعد، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. وتأكد مستمعي أنه يفي بوعده. وعد آخر ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 6 الآية 37، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهل نعرف أحدا رفضه المسيح إذ أتى إليه بدموع التوبة والندم؟ لا أظن ذلك أبدا. وكم نحتاج إلى كلمات كهذه في وقت من الأوقات؟ إن الله يفي بوعوده عكس البشر الذين يعدونك بشيء وينكثون بوعودهم.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. بعد أن كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها مكافأة الخدمة، نتمنى أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من تأملات مفيدة وبناءة ومعزية في هذا الموضوع. صديقي المستمع، إننا نشجعك على الكتابة إلينا، إذ نرحب بكل رسائلك دون استثناء. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.